بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، مع استئناف هذه الدروس المباركات في شرح هذا الكتاب العظيم الموسوم برياض الصالحين، نسأل الله عز وجل أن يتمم علينا وعليكم الخير، ويجعلنا من أهله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. قد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم أي انتعاشه وظهوره وانتشاره في الناس ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالدنيا تثبت والخير ينتشر بانتشار العلم في الناس وظهوره فيهم، والعلم أفضل العبادات، وما عبد الله بمثل العلم. وقد قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده خير من عبادة حول. والعلم إنما هو، قال الله قال رسوله، التفقه في أخبار الوحي مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل البدء، جاءني سؤال وقع لبعض الإخوة، يقول: ما حكم من تأخر عن متابعة الإمام في أحد الأركان لانقطاع مكبر الصوت، حيث انقطع مكبر الصوت أثناء قيام الإمام من السجدة الأولى، فبقي بعض المأمومين سجودا، وعند تكبير الإمام للسجدة الثانية قام المأمومون من السجدة الأولى وتابعوا الإمام في السجدة الثانية. هذا يقع، والإنسان إذا فاته ركن من متابعة الإمام كان يمر الإمام بسجدة التلاوة فيركع ولا يسجد، فيسجد المأموم ولا ينتبه إلا والإمام يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا الذي انقطع عنه الصوت ولم يرفع رأسه حتى كبر الإمام للسجدة الثانية وقد فاتته الأولى، ماذا يفعل؟ هذا عليه أن يأتي بالسجدة بسرعة التي فاتته، ثم يدرك الإمام في السجدة الثانية وليس عليه شيء. أما إذا ترك السجدة الأولى ولم يسجدها وسجد مع الإمام السجدة الثانية فقط، فهذه الركعة في حقه غير كاملة، عليه أن يأتي بركعة زائدة بعد سلام الإمام ثم يسجد للسهو. بدأنا في الدرس السابق في كتاب عظيم وأدب مبارك كريم عنوان له الإمام النووي رحمه الله بكتاب أدب الطعام، وأخذنا الباب الأول، الباب 100، ووقفنا على الباب الذي يليه حيث يقول رحمه الله: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. هذا الحديث فيه ترك عيب الطعام. قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. فمن السنة أن لا يعيب المسلم طعاما قط. قال ابن بطال في شرح البخاري له: هذا من حسن الأدب مع الله تعالى، لأنه إذا عاب المرء ما كرهه من الطعام فقد رد على الله رزقه. وقد يكره بعض الناس من الطعام ما لا يكرهه غيره، ونعم الله تعالى لا تعاب، إنما يشكر عليها والحمد لله لأجلها، لأنه لا يجب لنا عليه شيء منها، بل هو المتفضل في إعطائه عادل في منعه. فعيب الطعام فيه هذا المحذور، كأنه يرد على الله رزقه. وقال النووي رحمه الله: هذا من آداب الطعام المتأكدة، هذا من آداب الطعام المتأكدة. وذكر القرطبي في المفهم أن هذه الأحاديث تحتها أبواب من الفقه عظيمة. يقول النووي: هذا من آداب الطعام المتأكدة. وعيب الطعام كقوله: مالح، قليل الملح، حامض، رقيق، غليظ، غير ناضج، ونحو ذلك. أما حديث ترك أكل الضب، النبي عليه الصلاة والسلام قدم له ضب مشوي ترك أكله وقال: أجدني أعافه وليس هو في أرض قومي. قال: وأما حديث ترك أكل الضب فليس هو من عيب الطعام، وإنما هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه. وقال القرطبي: هذا من أحسن آداب الأكل وأهمها، وذلك أن الأطعمة كلها نعم لله تعالى، وعيب شيء من نعم الله تعالى مخالف للشكر الذي أمر الله تعالى به عليها. وعلى هذا فمن استطاب طعاما فليأكل ويشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأوصل منفعته إليه، وإن كرهه فليتركه ويشكر الله تعالى إذ مكنه منه وأعفاه عنه، ثم قد يستطيبه يعني بعد ذلك أو يحتاج إليه في وقت آخر فيأكله فتتم عليه النعمة ويسلم مما يناقض الشكر. فعيب الطعام يناقض الشكر. وقال الشافعي الثمين رحمه الله: والطعام يطعمه من مأكول ومشروب. والذي ينبغي للإنسان إذا قدم له الطعام أن يعرف قدر نعمة الله تعالى بتيسيره، وأن يشكره على ذلك، وأن لا يعيبه. إن كان يشتهيه وطابت به نفسه فليأكله، وإلا فلا يأكله، ولا يتكلم فيه بقدح أو بعيب. قال: ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، يعني لم يعب أبدا فيما مضى طعاما، ولكنه إن اشتهاه أكله وإلا تركه ولا يعيبه. قال: مثال ذلك رجل قدم له تمر وكان التمر رديئا، فلا يقول: هذا تمر رديء، بل يقال: إن اشتهيته فكل وإلا فلا تأكله. أما أن تعيبه وهو نعمة أنعم الله بها عليك ويسرها لك فهذا لا يليق. كذلك إذا صنع طعام فقدم إليه ولكنه لم يعجبه فلا يعيبه، ويقال له: إن كان هذا الطبخ قد ساغ لك فكل وإلا فاتركه. وهذا العيب يعني ترك عيب الطعام هذا في الطعام المباح. قال ابن حجر في الفتح: وهو محمول على الطعام المباح. أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه. وذهب بعضهم، يقول ابن حجر: وذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. يعني مثلا تمر رديء، هذا من جهة الصنعة أم من جهة الخلقة؟ هذا الخلقة. يقول: ذهب بعضهم إلى أن العيب إن كان من جهة الخلقة، دي الخلقة تعود لمن؟ لله عز وجل، كره، وإن كان من جهة الصنعة لم يكره. قال لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. قلت يقول ابن حجر والذي يظهر التعميم يعني لا يعاب الطعام سواء في خلقته أو في صنعته. قال فإن فيه كسر قلب الصانع. قال قال النووي من آداب الطعام المتأكدة أن لا يعاب كقول مالح حامد قليل الملح. قال وقوله وإن كرهه تركه يعني مثل ما وقع له في الضب ووقع في رواية أبي يحيى وإن لم يشتهه سكت أي عن عيبه. قال ابن بطال هذا من حسن الأدب لأن المرأة قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره. وكل مأذون وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب. فكل ما أذن في أكله من قبل الشرع ليس في عيب فلا يباع فلا يعاب. وقال ابن الجوزي في سبب ذلك وعلته اعلم أنه قد يكره الإنسان شيئا ولا يكره غيره فإذا عابه نفر عنه من لم يكره فيترك فيضيع. يعني من علل النهي عن عيب الطعام وعدم عيبه أن الناس يتفاوتون، هذا يحب هذا الطعام وغيره لا يحبه، فإذا الذي كرهه عابه نفر عنه الذي يحبه فيترك الطعام فيضيع، ففيه دار للطعام. وقال ابن القيم في الزاد قال وكان إذا عافت نفسه الطعام لم يأكله ولم يحملها إياه على كره. وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه ولا تشتهي كان تضرره به أكثر من انتفاعه. فإذا كنت تكره شيئا من الطعام ونفسك تعافه لا تحرج نفسك بالأكل منه ولا تعبه، إنما تتركه ولا تأكله وتسكت عن عيبه، لأن الإنسان إذا أكل ما تعافه نفسه تضرر به، وهذا أصل عظيم في الصحة. ففي هذا الحديث أيها الأفاضل عظم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يعيب طعاما قط، وفيه تعليم الناس كيفية معالجة ما كره من الطعام، وذلك بتركه، وفيه مراعاة مشاعر الناس. بل جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعاما فليأكل منه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابا فليشرب منه ولا يسأل عنه. لا يقول من أين طبخت هذا، لا يحرجه، إنما يأكل منه ولا يسأل عنه. قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم أو الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم أو الأدم الخل نعم الأدم الخل. رواه مسلم. الحديث الأول فيه ترك عيب الطعام، وهذا الحديث ماذا فيه؟ ها؟ مدح الطعام. النووي رحمه الله قال لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، فلا يعيب الطعام استدله بحديث أبي هريرة، واستحباب مدحه استدل له بحديث جابر رضي الله عنه. وللحديث قصة عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بيدي ذات يوم إلى منزله فأخرج إليه فأخرج إليه فلقا من خبز، ما من أذن، يعني بلا إذن. فقالوا لا إلا، فقال ما من أذن، فقالوا لا إلا شيء من خل. قال فإن الخل نعم الأذن. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ابن نافع فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. هل أحببتم الخل؟ سمعتم الحديث؟ هذا الفرق بيننا وبينهم. في رواية قال سمعت جابر ابن عبد الله يقول كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي فقمت إليه فأخذ بيدي فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل ثم أذن لي فدخلت الحجاب عليها، يعني بعد فرض الحجاب وقد احتجب نساؤه بالحجاب، فقال هل من غداء؟ فقالوا نعم، فأتي بثلاثة أقرصة، أي أقرصة خبز، على نبي، أي على شيء، إناء، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يديه، ثم أخذ الثالث فكسره باثنتين فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يديه، ثم قال هل من أذم؟ قالوا لا إلا شيء من خل. قال هاتوه فنعم الأذم. هو والأذم والإدام كل ما يؤكل مع الخبز، كل ما يؤكل مع الخبز من أي شيء كان، سواء كان زيت أو خل أو ملح أو لحم أو مرق أو غير ذلك. والخل معروف. هذا الحديث فيه استحباب مدح الطعام، فيه استحباب مدح الطعام. قال ابن القيم في الزاد وكان، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يمدح الطعام أحيانا، كقوله لما سأل أهله الإدام فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول نعم الأذم الخل. قال وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن كان أولى بالمدح منه. وقال هذا جبرا وتطيبا لقلب من قدمه، لا تفضيلا له على سائر أنواع الإدام. فالنبي كان يمدح الطعام مهما كان حاله، ولكن أحيانا. قال النووي رحمه الله وفي الحديث فضيلة الخل، وأنه يسمى أذما، وأنه أذم فاضل جيد. قال أهل اللغة الإدام بكسر الهمزة ما يؤتدم به، يقال أدم الخبز يأدمه بكسر الدال، وجمع الإدام أذم بضم الهمزة والدال كإهاب وأهب وكتاب وكتب، والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام. قال وفيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكل، وفيه استحباب الحديث هل عندكم من أذم؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته، فقال النووي فيه استحباب الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. وأما معنى الحديث فالصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه، لأن الخطابي وغيرهم ذهبوا إلى أن هذا معناه التقليل من الدنيا والتزهد فيها. وغير ذلك من هذه المعاني. قال ناوي الصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه. نعم الإدام الخل ليس معناه نعم العيش أن يفتقر الإنسان ويقتصر على الخشن من العيش، إنما نعم الأدم الخل مدح للخل، هذا معنى الحديث. قال: وأما قول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم، هو كقول أنس ما زلت أحب الدباء لما تتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي حديثها أو مضى. قال: وهذا مما يؤيد ما قلناه في معنى الحديث أنه مدح للخل نفسه. وقد ذكرنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأصوليين، وهذا كذلك، بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ فيتعين اعتماده، والله أعلم. وفي الحديث أيها الأفاضل منزلة لجابر وشدة حبه للرسول عليه الصلاة والسلام ومحبته لما يحب، وهكذا كان الصحابة عليهم رضوان الله يدورون مع السنة حيث دارت حتى في الأمور المباحة، فما استحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم استحبوه وإن كان طعاما أو شرابا، ويروضون أنفسهم على السنة. قال: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. وقال في شرح مسلم: اختلفوا في معنى فليصلي. قال الجمهور: معناه فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصلي عليهم. وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود، أن يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وليتبرك أهل المكان والحاضرين، أي بالصلاة. وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل، وفي الأولى مخير، هذه الرواية الثانية. وإن كان مفطرا فليطعم. يقول هنا النووي رحمه الله، يقول: وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل، وفي الأولى مخير. الأولى حديث جابر قبل هذه الرواية عند مسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يعني الإجابة تلزم، أما أن يطعم فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال: واختلف العلماء في ذلك، والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها، فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية وتأول الأولى على من كان صائما، ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخير في الرواية الأولى وحمل الأمر في الثانية على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل، يعني العلماء اختلفوا هل يجب الأكل لمن حضر أو لا، منهم من قال يجب، واستدلوا بهذه الرواية وحملوا الرواية الأولى على الصائم، إن شاء أفطر وأكل وإلا ترك. ومن قال مخير اعتمد على الرواية الأولى وجعل هذه من باب الاستحباب. قال: وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة، لأنه يسمى أكلا، ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام، فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل. قال: وأما الصائم فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، ولكن إن كان صومه فرضا لم يجوز له الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه، وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه، فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالصوم فإتمام الصوم، والله أعلم. يعني هل الصائم نوعان: صائم فرض هذا لا يجوز أن يقطع الصوم، وصائم نفل هل الأفضل في حقه الفطر أم لا؟ عند الجمهور أنه يجوز له أن يفطر خلافا للأحناف، لا يجوزون إبطال العمل الذي دخل فيه الإنسان ولو كان نفلا، فعند الجمهور هو مخير. ولكن أيهما الأفضل؟ هنا قال: فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر. يعني إذا لم يفطر انكسر صاحب قلب صاحبه وحصل في نفسه شيء، وإن أفطر فرح بذلك وسر وزادت ألفتهما، فهنا الأفضل أن يفطر. وإن كان سواء فطره أو صومه فالأفضل أن يكمل صومه. هذا التفصيل. وقال ابن حجر: وحمله بعض الشراع على ظاهره، فقال: إن كان صائما فليشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها، ويحصل لأهل المنزل والحاضرين بركتها. وفيه نظر، يعني المراد فليصلي هنا الظاهر ما هو؟ الصلاة شرعية، والذي عليه الجمهور أنه يتعو. يقول: حمله بعضهم على ظاهرها. قال: وفيه نظر لعموم قوله: لا صلاة بحضرة طعام. ها؟ الطعام حاضر الآن، والنبي نهى عن الصلاة بحضرة الطعام، لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم. قال: وقد تقدم في باب حق إجابة الوليمة أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا، أي فعل الصحابة يدل على الدعاء وليس الصلاة المعروفة. وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع: كان ابن عمر إذا دعي أجاب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما دعا لهم وبرك ثم انصرف. قال: وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو، هذا خلاف ليس بصواب، لا يتبرك إلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا قصد بركة العلم والاستفادة العلمية وغير ذلك. نعم. قال: والتجمل به، يعني زارهم فلان له مكانه، والانتفاع بإشارته، والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر. يعني بعض الناس إذا وجد هذا الرجل الكبير موجود احتشم. وفي الإخلال بالإجابة تفويت ذلك، ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش. وعرف من قوله: فليدعو لهم، حصول المقصود من الإجابة بذلك، وأن المدعو لا يجب عليه الأكل، وهل يستحب له أن يفطر إن كان صومه تطوعا؟ قال أكثر الشافعية وبعض الحنابلة إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر، وإلا فالصوم. ويؤخذ من فعل ابن عمر أن الصوم ليس عذرا في ترك الإجابة، يعني ما إذا دعيت وأنت صائم لا تتعذر بالصوم وتمتنع من الإجابة لصومك، إنما تجيب. قال ولا سيما مع ورود الأمر للصائم بالحضور والدعاء، نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكون يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرا، يعني إذا استسمحه وقال يوم الخميس صائم واسمح لي، قال مسموح خلاص. أما إذا لم يسمح له وإن كان صائما يحضر ويدعو. قال ووقع في حديث جابر عند مسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فيؤخذ منه أن المفطر لو حضر ولو حضر لا يجب عليه الأكل، وهو صح الوجهين عند الشافعية. ويؤيده ما أخرجه الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال دعا رجل إلى طعام، يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى طعام، قال فقال رجل إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعاكم أخاكم وتكلف لكم، دعاكم أخاكم وتكلف لكم، أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. قال في إسنادي راو ضعيف لكنه توبع، والله أعلم، ولكنه توبع يشير إلى أن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن، وقد حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء وفي غيره، وسيأتي الحديث. ففي هذا الحديث أيها الأفاضل فيه إجابة الدعوة، وفيه أن الصوم لا يمنع من حضور الوليمة، وفيه أن الصائم إذا حضر ولم يأكل يشتغل بالدعاء، وفيه أن الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، عند النسائي بإسناد حسن عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل عندكم شيء؟ فقلت لا، قال فإني صائم، ثم مر بي بعد ذلك اليوم وقد أهدي إلي حيس فخبأت له منه وكان يحب الحيس. قالت يا رسول الله إنه أهدي لنا حيس فخبأت لك منه، فقال أدنيه، أما إني قد أصبحت وأنا صائم، فأكل منه، ثم قال إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. والحديث حسنه الألباني. فإذا أفطر من صوم النفل هل يقضي أم لا؟ ها إن شاء قضى وإن شاء لم يقضي. عن أبي سعيد الخدري أنه قال صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له أفطر وصم يوما مكانه، يعني إذا أخوك دعاك وتكلف لك لا ينبغي لك أن تمتنع عن صيامه بحجة عن طعامه بحجة الصيام، دعاكم أخوكم وتكلف لكم ثم قال أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي وحسنه الألباني في الإرواء. فتبين من هذا أن الأحوال للمدعو ثلاثة، إذا دعاك وأنت مفطر تأكل، والقول بوجوب الأكل قوي وباستحبابه أيضا قوي، وإذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فإنك لا تفطر. وإن دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار، إن شئت فأفطر وإن شئت فلا، وتخبره بأنك صائم. والأفضل في حقك أن تتبع الأصلح، فإن رأيت الأصلح الفطر أفطر، وإلا استمر على صومك. باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. باب ما يقوله إذا دعي إلى طعام فتبعه غيره. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل للنبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. هذا الحديث فيه تحديد العدد في الدعوة، قال صنع له خامس خمسة، أي هو أحد الخمسة، فالمدعوون كم شخص؟ خمسة محددون. وفيه جواز اتباع الرجل للمدعوي، يجوز بدون دعوة، خلافا للشافعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم، بل استأذن له. وفيه أنه إذا جاء مع الإنسان من لم يدعى فإن على الإنسان أن يستأذن له. وفيه أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن له. لأن بعض الناس كلما سمع وليمة وشم ريحتها بلا دعوة جعل نفسه من المدعوين، فلصاحب البيت أن يمنعه. ففيه أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن له، لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. رحمكم الله. ففيه أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن له، لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما استأذنه دل على أنه بالخيار، إن شاء أذن له وإن شاء رده. وفيه أن على الإنسان إذا رد ولم يؤذن له أن يرجع، قال وإن شئت رجع. ففيه أن على الإنسان إذا لم يؤذن له عليه أن يرجع ولا يكن في صدره من ذلك حرج. قال الله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، لأن الناس لهم حاجات خاصة في بيوتهم وأمور خاصة وتعلقات مع ناس بأعيانهم، فقد لا يكون الغرض فقط طعام. وفيه أن من دعا أحدا استحب له أن يدعو معه غيره من أهل مجالسته وصحبته، هذا دعا الرسول ودعا معه أربع آخرين، وفيه مشروعية الضيافة. قال ابن بطال وفي هذا الحديث من الآداب أن لا يدخل المدعو مع نفسه غيره، وفيه كراهية طعام الطفيلي، يعني من يتطفل على الدعوة بلا دعوة هذا الطفيلي، لأنه مقتحم غير مأذون له، بل نص النووي إذا تبعه أن يأمره أن يرجع، فإذا لم يرجع أبى وصل إلى بيت صاحبه يستأذن له. قال وفيه شفاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع للرجل عند صاحب الطعام. وفيه أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار، وإن كان في الجزارة شيء من الضعف. من أين أخذ هذا؟ يقول فيه أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار، وإن كان في الجزارة شيء من الضعف. هذا الحديث في رواية الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب. قال ابن حجر لم أقف على اسمه، كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام جزار يعني. فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. قال محمد بن يوسف، هذا رواية البخاري، قال محمد بن يوسف أي الفريابي سمعت محمد بن إسماعيل من؟ أي البخاري يقول إذا كان القوم على المائدة، استنباط البخاري من هذا الحديث، إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدع. فهمتم؟ يقول إذا دعاك شخص لطعام، السنة هنا أن لا تأتي بأحد معك، فإذا جئت بأحد معك تستأذن له صاحب البيت. هذه الصورة تشبه هذه، إذا دعاك على مائدة لا تدخل أحدا من غير المدعوين على هذه المائدة إلا بإذن صاحبها، فإذا نقلت الطعام إلى غيرها كأنك دعوت الغير لطعام هذه المائدة. فيقول تنقل الطعام، يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، يأخذ من هذه لحم يعطيه هذه، هذه مجموعة عليها، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدع. هذا يقع في أحوال ويقع في حالات، يريد أن يكرم ناس خمسة على المائدة، فإذا تصرف قد يضر بالبقية، وهو أراد أن يخصهم بشيء صاحب البيت. قال القرطبي هذا الحديث يدل على ما كانوا عليه من شدة الحال وشرف العيش، وذلك للتمحيص في الدنيا ليتوفر لهم أجر الآخرة. جاء في رواية أني رأيت في وجه رسول صلى الله عليه وسلم السوء فدعاه، وهذا رجل تبعهم لشدة حاله. قال وهذا المتبع لهم كان ذا حاجة وفاقة وجوع، واستئذان النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدعوة في حق المتبع بيان لحاله وتطيب لقلب المستأذن وبيان المشروعية في ذلك، إذ الأصل أن لا يتصرف في ملك الغير أحد إلا بإذنه. وقال ابن حجر وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها، وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله، وأن من دعا أحدا استحب له استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه الحكم بالدليل لقوله إني عرفت بوجه الجوع، وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركا به، يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني رأى في وجهه الجوع، وكان منهم من لا يطيل النظر في وجهه حياء منه. وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم، وأكلهم طعام ذوي الحرفة غير الرفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها، وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم، مستندا إلى طعام الواحد يكفي الاثنين. يعني صنع طعام لكم شخص؟ لخمسة، ودعا لها لهذه الوليمة خمسة، لم ينقص من عددهم، مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء، لأن الرجل تبع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل، لكن يقيد بمن احتاج إليه. قال: وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد ذكر بعضها، وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صاحبه. يعني الرسول لم يمتنع من دخول بيته لما إذا لم يأذن لهذا الذي استأذن له. وفي قوله إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا، إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج للاستئذان. وفي قوله اتبعنا رجل فأبهمه ولم يعينه، أدب حسن لئلا ينكسر خاطر الرجل. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث. كم بقي عندنا سؤالات؟ يقول: حديث للصائم عند فطر دعوة ما ترد، هل الحديث مختلف في صحته؟ أكثر العلماء يضعفونه، بعض العلماء يحسنه، بعض العلماء يحسنه، ولكن أكثر يضعفونه. هل هو خاص برمضان أم عام؟ الحديث عام في كل صوم، حديث عام في كل صوم. هل قول النبي صلى الله عليه وسلم البصل والثوم الأخبثان عيب للطعام أم لا؟ ليس هذا عيب للطعام، إنما إخبار عن حاله، وأن من أكلهما أضر بإخوانه، وجدت منه ريح سيئة أزعجت الناس ونفرتهم من المساجد، فالأخبثان بالنسبة لما ينتج عنهما. والله تعالى على وعلى.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.